إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء نحوا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق الجهاد حتى أتاه الله اليقين. فاللهم اجزه خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا أبدا يا رب العالمين. آمين آمين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، زرع الله عز وجل في قلوب الناس جميعا فطرة لا تبديل لها ولا تغيير، فطرة الله التي فطر الناس عليها. أشياء كثيرة يتشابه فيها البشر جميعا لأن خالقهم عز وجل واحد سبحانه وتعالى. من هذه الأشياء التي زرعت في داخل الإنسان في فطرته في تكوينه حبه للتنافس، حبه للعلو فوق غيره، حبه للسبق، حبه للتقدم والتفوق والإبداع والظهور. هذا أمر يشترك فيه عامة الناس، كل الناس يحبون أن يكونوا أفضل من غيرهم على المستوى الفردي وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى القبيلة أو المجتمع وعلى مستوى الدولة وعلى مستوى الأمة بكاملها أو الحضارة كلها. الجميع يسعون للتفوق والتقدم والتنافس مع الغير، الإسلام يسمح بذلك، ولكنه في ميدان معين سمح به في ميادين معينة ومنعه في ميادين أخرى، حفز فيه في ميادين معينة وحذر منه في ميادين أخرى. وعلى المسلم الحصيف أن يراجع قرآن ربه وحديث نبيه صلى الله عليه وسلم ليفقه أي المجالات ينبغي أن يبذل فيها جهدا وأن يصرف فيها عمره وأن يركز فيها طاقاته وإمكاناته ومواهبه. يقول رب العالمين في كتابه الكريم يذكر هذا الشعور أو هذه الفطرة التي زرعت في داخل الناس، يضع أيدينا على التنافس الصحيح الذي ينبغي أن نسعى فيه جميعا. يقول في سورة المطففين: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. يصف ربنا عز وجل حال المؤمنين في الجنة. نسأل الله عز وجل أن نكون جميعا منهم. إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. ثم يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. المتنافسون موجودون في بلادنا وفي بلاد الدنيا جميعا، في زماننا وفي كل الأزمان. في هذا الميدان ينبغي أن يتنافس المتنافسون، وفي ذلك في الإسراع إلى هذه الجنة، في التنافس على هذه الآخرة العظيمة السعيدة التي وصفها الله عز وجل بهذه الصفات، هذا الذي ينبغي أن يركز المؤمن فيها جهده، لا التنافس على غير ذلك من أمور الدنيا. يقول ربنا عز وجل في سورة الواقعة واصفا حال المؤمنين كذلك، يقول: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. في هذه الآيات يذكر ربنا عز وجل أن السابقين هم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ليس السبق هنا السبق في الزمان، وإن كانوا قد سبقونا فعلا بأزمان طويلة، ليس السبق هنا السبق في الزمان فقط، ولكن السبق كان في الأعمال، لأن هناك من الآخرين من يلحق بالأولين في درجاتهم. والسابقون السابقون أولئك المقربون، درجة المقربين هذه في الجنة درجة معروفة، مكان معين في الجنة خاص بأولئك الذين سبقوا. سبقوا في ماذا؟ لم يسبقوا فقط في الزمن حيث لحقوا برسولنا صلى الله عليه وسلم ولم نره نحن، نحن لم نختر أن نولد في هذا الزمن، ولكن اختار لنا ربنا عز وجل ذلك ونحن نؤمن بقضائه وقدره سبحانه وتعالى، لكنه أعطانا الفرصة أن نلحق بأولئك الذين كانوا معه صلى الله عليه وسلم. فقال: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين، أي مجموعة كبيرة من الأولين وقليل من الآخرين. الآخرين الذين أتوا في الأزمان التالية بعد ذلك، منهم من يلحق بالأولين، بالأولين هؤلاء. بماذا نلحق؟ بالعمل الصالح والتسابق في الخيرات، بالتنافس على أمور الآخرة. وسارعوا، هذا أمر بالتنافس وأمر بالمسابقة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سبحان الله، القرآن لا يضرب بعضه بعضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قرأنا عدة آيات في عدة مواطن في القرآن الكريم كلها يحض على التنافس في موضع عظيم مقرب في الجنة، في جنات النعيم. سابقوا في سورة الحديد، وسارعوا في سورة آل عمران، وفي سورة الحديد سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فهذا ميدان التنافس يا إخواني. إن فقهنا هذه الحقيقة والله تتغير مناهجنا في الحياة، وتتغير طموحاتنا وآمالنا وأحلامنا ورغباتنا وأهدافنا، كل شيء يتغير في حياتنا بناء على هذا الفهم الجديد الذي أخذناه من كتاب ربنا عز وجل ومن سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. الذين فهموا هذا الفهم تسابقوا في أمور نجدها عجيبة. تسابقوا على سبيل المثال في الإنفاق في سبيل الله. انظر إلينا كيف نحفز الناس على مجرد الحضور إلى حفل لجمع التبرعات لمشروع يخص الأمة الإسلامية. نحفز كثيرا، وقد يحضر في النهاية 5% أو 10% أو أقل من ذلك ممن سمع بالأمر. لا نتنافس مع بعضنا البعض في هذا الميدان، مع أنه ميدان مفتوح، ونحن نوقن في داخلنا أن من أنفق دينارا في سبيل الله فسيعوضه من رب العالمين في الدنيا، وسيؤجر عليه في الآخرة، وسينميه له ربه عز وجل كما ينمي أحدنا أو يربي أحدنا فلوة، حتى تصير اللقمة التي نتبرع بها في سبيل الله يوم القيامة كجبل أحد في الحديث يربيها لنا ربنا عز وجل. نسمع ذلك، لكن التطبيق، أين التطبيق في حياتنا؟ انظر إلى التنافس في ميدان الإنفاق في سبيل الله في زمن السابقين الأولين، كما وصف ربنا عز وجل في سورة الواقعة، وكما حكى لنا التاريخ من حياة صحابة حبيبنا صلى الله عليه وسلم في زمانه. انظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يتنافس مع الصديق رضي الله عنه في الإنفاق في سبيل الله. في كل موطن من مواطن الإنفاق يذهب الصديق وينفق أكثر، يعطي أكثر، يسبق غيره رضي الله عنه وارضاه. في يوم من الأيام فكر عمر، إلى متى أسبق بالصديق؟ إلى متى يسبقني في كل مجال؟ اليوم أسبق الصديق. هذا فكر لابد أن يشغل أذهاننا. لماذا لا نفكر بهذه الطريقة؟ أن فلان في الجالية أو فلان في المسلمين في بلدي ما شاء الله ينفق في سبيل الله كثيرا، لماذا لا أتنافس معه في هذا الميدان وأنفق أكثر منه في هذه الليلة؟ هذا كان شعوره عمر بن الخطاب وهو الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، شعور محمود لم ينكره عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم، مع أن هذه القصة وصلته صلى الله عليه وسلم. لكن ما دام التنافس في أمور الآخرة فأهلا به ومرحبا، شجعه. فدعا في يوم من الأيام حبيبنا صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى الإنفاق في سبيل الله، فقال عمر في نفسي الآن اليوم أسبق أبا بكر. فذهب إلى بيته وأتى بنصف ماله، أتى 50% من ثروته. هذا أمر نقرأه في الكتب لكن لا نتخيله، تخيله مع نفسك، تخيل ثروتك التي جمعتها في سنوات أو في شهور تأتي إليها في لحظة من اللحظات وتأخذ نصفها تنفقه في سبيل الله. لا ترجو من المؤمنين جزاء ولا شكورا، إنما ترجو ذلك من رب العالمين سبحانه وتعالى. لا يعود عليك نفعا في الدنيا من هذا الأمر، ولكن تفعله ابتغاء وجه الله. ففعل هذا الأمر وأتى بنصف ماله ووضعه بين يدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذه نفقة أعطيها في سبيل الله. قال: وماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت مثله، تركت مثله، يعني النصف الآخر. فما هي إلا لحظات، وجاء الصديق رضي الله عنه وأرضاه بمال فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ماذا تركت لأهلك؟ قال له: تركت لهم الله ورسوله، قد أتيت بكل مال يا رسول الله. فهنا قال عمر: فوالله لا أسبق الصديق أبدا. هذه آخر محاولاتي في التنافس مع الصديق رضي الله عنه، ما أستطيع أن أفعل مثل ما يفعل الصديق. نحن لا نريد منكم أن تفعلوا مثل ما يفعل الصديق رضي الله عنه. الصديق هذه درجة وصل إليها ولا يلحق به أحد، إيمانه يزن إيمان الأمة جميعا. ولكن المنطق الذي كان يفكر به، المفهوم الذي كان في ذهنه، الطبيعة التي كان عليها، التنافس الذي كان بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم في هذه الميادين العظيمة، المال حبيب إلى النفس وتحبون المال حبا جنة، هذا زرعه ربنا في قلوبنا ليختبر حبنا له هو سبحانه وتعالى. عندما نحب المال حبا كثيرا ثم يطلب هو منا أن نساعد ونقدم المعونة لمشاريع الأمة الهائلة، فإن هذا دليل على قوة إيماننا. ولو كان المال زاهدا إلى قلوبنا ضعيفا حبه في أذهاننا وعقولنا ما كان هناك نوع من الابتلاء أو الاختبار أو الامتحان، إنما جعل ذلك ربنا عز وجل لنثبت له سبحانه وتعالى بالعمل أننا نحبه أكثر من أموالنا وأهلنا وحياتنا كلها. هذا ميدان من ميدان التنافس. وكانوا يتنافسون كذلك في ميادين القرآن الكريم، في ختم القرآن الكريم، في قيام الليل به. هل يهتم أحدنا أن يرى حاله أفضل من حال إخوانه في هذا الميدان؟ نراجع أنفسنا يا إخواني، إن لم نكن نحرص على هذا الأمر فنحن مشغولون بالتنافس في أمور لا ينبغي لنا أن نتنافس فيها. إن زهدنا في التنافس في أمور الإنفاق في سبيل الله وفي أمور قيام الليل على سبيل المثال، هذه مجرد أمثلة. التسابق في الخيرات كثيرة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات على شتى أنواعها في الخيرات. الصحابة كانوا يختمون القرآن، منهم من كان يختمه في شهر، وهذا على أقل تقدير يختمه في شهر، كل شهر ليس في رمضان فقط، كل شهر يختم القرآن. ومنهم من كان يختمه في أسبوعين، ومنهم من كان يختمه في أسبوع، ومنهم من كان يختمه في 3 أيام، وبعضهم تجاوز وكان يختمه في يوم واحد القرآن كله في ليلة واحدة، حتى نهاه صلى الله عليه وسلم كمثال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي كان يتفاوض مع رسولنا صلى الله عليه وسلم في ختم القرآن، يريد أن يختمه في ليال أقل، والرسول صلى الله عليه وسلم يطول له المدة، يقول له اختمه في شهر، في أسبوعين، في أسبوع، في 3 أيام، وهو يريد أفضل من ذلك. ليه؟ لماذا؟ لأنه يريد أن يتنافس مع إخوانه من الصحابة الذين يختمون القرآن في 3 أيام، فيريد هو أن يسبق. زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين كانت تتنافس مع أمهات المؤمنين في هذا الميدان، كذلك ميدان قيام الليل نتناول نحن تنافسهم في أمور الدنيا وغيرتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه جوانب فطرية كذلك في النفس، لكننا لم نترك كثيرا هذه الأمور، التنافس في ميادين الآخرة. كانوا والله من أعظم المتنافسين، أو هم أعظم المتنافسات حقا في هذه الأمة، أمهات المؤمنين في ميادين الإنفاق في سبيل الله وفي ميادين قيام الليل. كانوا أكثر الناس عطاء، وأكثر الناس قياما، وأكثر الناس زهدا في الدنيا. دخل صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد حبلا ممدودا بين الساريتين، عمودين كهذين العمودين بينهما حبل، فتعجب من هذا الحبل مسجد النبوي، فقال ما هذا؟ قال هذا حبل لزينب، زينب أم المؤمنين زوجتك هي التي وضعت هذا الحبل. قال وما هو؟ ماذا تفعل به؟ قالوا تصلي من الليل ما شاء الله لها أن تصلي، فإذا فترت أو كسلت تعلقت به حتى تكمل صلاتها. انظروا، الأقدام تفطرت من القيام وهي تريد أن تطيل مدة القيام أكثر، أقدامها لا تستطيع أن تحملها، فاخترعت هذا الاختراع، وضعت هذا الحبل حتى تمسك به وتكمل قيامها، فتكثر من القراءة عن أخواتها. تنافس في ميدان قراءة القرآن وختم القرآن وقيام الليل. الرسول صلى الله عليه وسلم أشفق عليها، قال حلوه، حلو ما نريد أن نتجاوز إلى هذه الدرجة، قال حلو فليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر أو كسل فليركع فليضجع أو فلينام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه الصورة من صور التنافس، وما يزيد كثيرة كثيرة. دخل عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما إلى المسجد يوم الجمعة مثل يومنا هذا، فوجد نفسه الرابع، وجد أن 3 سبقوه إلى المسجد، وكان معتادا أن يكون أول السابقين، وهذا ميدان تنافس كذلك، من الذي يأتي أولا إلى صلاة الجمعة؟ فقال وجد نفسه الرابع، فقال رابع أربعة، يلوم نفسه رابع أربعة، ثم طمأن نفسه قال وليس رابع أربعة ببعيد. هذه المرة فاتت عليك يا عبد الله ابن عمر، المرة القادمة تأتي مبكرا عن ذلك. وهو الرابع، رابع أربعة، ثم يطمئن نفسه وليس رابع أربعة ببعيد. هذا الشعور من أين دخل له؟ دخل له من متابعة كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي أمر المسلمين بالتنافس في هذا الميدان، في ميدان قدوم المسلم إلى المسجد يوم الجمعة. قال صلى الله عليه وسلم: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، كأنما قرب جملا في سبيل الله. من منا يستطيع أن يدفع ثمن جمل أسبوعيا في سبيل الله؟ قد لا نستطيع ذلك ماديا، لكننا نستطيع أن نفعله بالقدوم المبكر إلى الجمعة. ولماذا لا نأتي مبكرا إلى الجمعة؟ لأننا مشغولون بالدنيا، مشغولون بالتنافس على أمور أخرى، شغلتنا عن التنافس في أمور الآخرة. هكذا بوضوح الطريق واضح، وهديناه النجدين، القصة واضحة. من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قدم كفشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، ومن جاء بعد صعود الإمام إلى المنبر أغلقت الصحف ولم يكتب اسمه فيها. تصعد الصحف إلى الله عز وجل كل جمعة تذكر أسماء المصلين بترتيب حضورهم إلى المسجد، فلان ابن فلان ثم فلان ابن فلان، إلى أن يصعد الإمام المنبر تغلق الملائكة كتبها وتجلس لتستمع الخطبة مع المصلين. وتصعد الصحف إلى السماء في هذا اليوم بدون اسم من جاء إلى الصلاة بعد صعود الإمام المنبر. هذا ميدان تنافس يزهد فيه كثير من المسلمين، وما أكثر ما نجد المسجد إلى نصفه قبل صعود الإمام، وعند الصلاة يكون المسجد قد امتلأ عن آخره. أين هؤلاء؟ لماذا يزهدون في التنافس على هذا الميدان؟ والذين جاءوا لماذا جاءوا متأخرين؟ ما الذي منعهم؟ هذا منعه ظرف معين وهذا ظرف آخر، لكن العموم لم يمتنعوا لظروف، إنما امتنعوا لأن التنافس على أمور الآخرة لم يوضع في بؤرة اهتمامهم. في أمور الدنيا نقوم بكل دراسات الجدوى، نأخذ كل الأسباب، نضع كل الخطط المحكمة، نأخذ الخبرات ونسأل هنا وهناك، ندرس السوق جيدا، نفعل كل ما ينبغي أن يفعل حتى يتم النجاح لمشروعنا الدنيوي ومشروعنا الأخروي. أين إعدادنا فيه؟ وأين اجتهادنا له؟ وأين قراءتنا في التاريخ وفي السيرة وفي القرآن الكريم لإنجاح هذا المشروع؟ وأين جلوسنا إلى العلماء وإلى الوعاظ وإلى الدعاء لتعليمنا كيف نتنافس في أمور آخرتنا؟ هذا يحتاج أن يوضع في بؤرة اهتمامنا. هذا مرض منتشر، لا أدعي أنه موجود في زماننا فقط، بل هي آفة تلازم الإنسان في كل مكان، أنه يميل إلى التنافس في أمور الدنيا. كان هذا أيضا موجودا في زمانه صلى الله عليه وسلم، وحذر منه في موقف لطيف من مواقف السيرة. وقد جاء أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه بمال من البحرين. البحرين في ذلك الوقت هي شرق الجزيرة العربية، ليست مملكة البحرين الآن، شرق الجزيرة العربية. فأتى منها بصدقات كثيرة، أموال، فجاءت الأموال إلى المدينة ليلا ووضعت في المسجد النبوي، فعلم الناس أن المال قد جاء، أن كثيرا من المال قد جاء إلى المدينة المنورة. المدينة تعيش حالة فقر حقيقي يا إخواني، حالة فقر حقيقي، لا نقول ضائقة اقتصادية ولا نقول أزمة كأزماتنا، يرتفع سعر الدولار أحيانا، يرتفع سعر بعض المواد، السولار، الجاز، الكذا، ليس كهذا. ولكن كان صلى الله عليه وسلم يربط على بطن الحجرين من الجوع، لا يجد ما يسد رمقه، أو يشبع بطنه ثلاثة أيام كاملة، وتمر عليه الشهرين، ثلاثة أيام في شهرين لا يوجد في بيته نار وليس له طعام إلا التمر والماء فقط، حالة من الفقر غير المتخيلة في زماننا. فلما جاء مال اشرعبت الأعناق، قدم الناس جميعا من كل مكان أموال وهم في حاجة وهم في عوز شديد. فصلى صلى الله عليه وسلم الفجر في هذا اليوم وسلم التسليمتين، في التسليمة الثانية وجد المسجد ممتلئا عن آخره. لم يكن يمتلئ المسجد بهذه الصورة في غيرها من الأيام، كانوا يصلون في مساجد بعيدة في رحالهم في قبائلهم، اليوم الكل أتى من أماكن بعيدة. لماذا أتوا؟ لأن هناك مال. يا الله، كان هناك في هذا المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن بنفسه ويعطي الخاطرة بنفسه ويعلم الناس بنفسه، والناس في رحالها تصلي في مساجدها البعيدة لا تأتي لأنها مشغولة. الآن تركت منازلها وأهلها وقبائلها من أجل أن تأتي للمال، فالمسجد صار فيه أضعاف ما كان. سبحان تعجب الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إليهم فوجد المسجد ممتنع من آخره، ما شاء الله الناس كلها يبقى بالصلاة مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. فتبسم صلى الله عليه وسلم، عرف أدرك أن هذا هو السبب، لكنه ما تكلم. فخرج صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم، فتعرضوا له، مروا أمامه كل واحد منهم يريه نفسه، أين المال؟ أريد من هذا المال. فقال لهم صلى الله عليه وسلم بشكل صريح مباشر: أسمعتم أن أبا عبيدة قد أتى بمال من البحرين؟ صارحوني، ما الذي أتى بكم؟ أتيتم من أجل المال أم أتيتم من أجلي ومن أجل سماع القرآن من فمي ومن أجل سماع أحاديثي ودروسي والقرآن الذي أتلوه؟ أسمعتم أن أبا عبيدة قد أتى بمال من البحرين؟ أطرقوا وقالوا نعم يا رسول، نعم أتينا من أجل المال. فتبسم صلى الله عليه وسلم يعذرهم، فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، المال سنعطيه، لا نمسك شيئا من متاع الدنيا. هكذا ظل حياته كلها صلى الله عليه وسلم، لا يمسك شيئا من متاع الدنيا، ينفق ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. أبشروا وأملوا ما يسركم. ثم قال كلمة ضعوها حلقة في آذانكم، قال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا، الدنيا، هذا المال الذي جئتم من أجله هو الذي أخشى عليكم منه، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها. ها هو يذكر التنافس المذموم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ما الذي يهلك هذه الأمة؟ التنافس على أمور الدنيا، التنافس على المال، التنافس على السلطة، التنافس على المناصب، التنافس على الوضع الاجتماعي، التنافس على الشركات والمشروعات الكبيرة، التنافس على الامتلاك أيا كان هذا الامتلاك، يقطع أواصر الأسرة ويقطع أواصر المجتمع ويشتت الأمة ويضعها تحت أقدام أعدائها. يخاف علينا صلى الله عليه وسلم من كل هذا. ما نراه من جراح في الأمة الإسلامية في مشارقها وفي مغاربها، في سوريا، في فلسطين، في بورما، في السودان، في الصومال، في مصر، في تونس، في كل مكان نلاقي فيه الجراح من جراء تنافسنا على الدنيا. ولو جعلنا همنا في تنافسنا على الآخرة لأعزنا الله عز وجل وألقى الرهبة في قلوب أعدائنا. هكذا ذكر حبيبنا صلى الله عليه وسلم تصريحا في حديث ثوبان في سنن أبي داود، والحديث الصحيح قال فيه صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، سيأتي زمان تأكل فيه أمم الأرض منكم جميعا، يأتون من هنا وهناك ويقطع
يقطعون أواصر الأمة الإسلامية، يأكلونها من كل مكان، ويدعو بعضهم بعضا للأكل من هذه الأمة. فلا يستطيع المسلم أن يدافع عن نفسه ولا أن يرفع سيفا ولا أن يقيم جهادا في سبيل الله. لماذا؟ لماذا هذا الخور والضعف والجبن في قلوب المسلمين؟ ولماذا هذه القوة في أعداء المسلمين علينا؟ يفسر ذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ عددنا قليل؟ لا والله ليس قليلا، لا بل أنتم يومئذ كثير، مليار ونصف مليار في العالم، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة منكم من قلوب أعدائكم، ولا يلقين في قلوبكم الوهن الضعف الخبر. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: اسمع، حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا الذي يدفع إلى التنافس عليها، وكراهية الموت الذي يدفع إلى التمسك بكل أسباب النجاة بالحياة على هذه الدنيا. أما الآخرة فغابت عن أذهان المسلمين. لكي تنقلب الآية وتعود عزة المسلمين إلى مكانها الطبيعي، وتعود الأمة كما ذكرها ربنا عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لكي نعود إلى هذا لابد أن نعيد الأمر إلى نصابه، ولا يصلح حال آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فلنعد إلى ما قاله حبيبنا صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. كتاب الله هذا الذي يأمرنا بالتنافس في أمور الآخرة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في الإنفاق في سبيل الله. تذكر في القدوم إلى صلاة الجمعة، في ختم القرآن الكريم، في صلة الأرحام، في الدعوة إلى الله عز وجل، في مساعدة المنكوبين والمحتاجين في مشارق الأرض ومغاربها، في العمل لله عز وجل غيره، منتظرين لأجر من البشر. هذا التنافس هو الذي نريد. أما التنافس في أمور الدنيا وإن كان مشروعا فإنه لا يقيم أمة كأمة الإسلام، بل إنه مهلك كما وصف حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه الرحلة إلى هذه البلد أسأل الله عز وجل أن يجعل في ميزان حسناتنا أجمعين لها أهداف كثيرة، منها التعرف عليكم، ومنها الدعوة لله عز وجل، وتعريف المسلمين بواجب في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها الأمة الإسلامية، ومنها الدعم لمشروع قصة الإسلام islamstory.com. هو ليس مشروعي، وإنما هو مشروع الأمة بكاملها، مشروعنا جميعا. نعلم ما نعانيه جميعا من الإعلام الفاسد، الكل يعاني من هذا الإعلام، من الكذب، من التدليس، من السخرية من المؤمنين، من السخرية من ثوابت الإسلام وقيمه، من التهجم على رموز الإسلام هنا وهناك، من الكراهية للشريعة الإسلامية. ينفق في هذا الجانب ملايين الدولارات يا إخواني والله، في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين، ينفق بسخاء في هذا الميدان. لو تسمعون الأرقام التي تملى بها الفضائيات ومواقع الإنترنت للهجوم على هذا الدين تتعجبون والله. لو تسمعون عن الأموال التي يأخذها مقدمو البرامج التي تتهجم على هذا الدين والله تذهلون. ما يحصلها رئيس أكبر دولة في العالم؟ ما يحصل مثل هذه الأموال؟ لكنهم ينفقون في هذا المجال ليصدوا عن سبيل الله. فأين المسلمون؟ أين هو إعلامنا في هذه الأزمة التي نعيشها؟ إعلامنا للأسف جد ضعيف، إعلامنا في الفضائيات ضعيف، وعلى مواقع الإنترنت ضعيف، وفي القراءة ضعيف، وفي الكتب المطبوعة ضعيف، وفي الترجمة ضعيف. لماذا؟ أقلة إمكانيات، نقص أموال في الأمة، أقلة عقول في الأمة، قلة أقلام في الأمة. والله عندنا كل ذلك، عندنا كل ذلك، ولكن بؤرة اهتمامنا اختلفت. فإذا فطنا ما قلناه في الخطبة الأولى تسارعنا إلى ما ينجح أمر هذه الدعوة وأمر هذا الدين في خطبتنا الثانية، ونحن نتحدث عن دعم مشاريع الإعلام في الأمة الإسلامية. هذا أمر يستغرب كثير من الناس. عندما ندعو الناس إلى حفل جامعة الربعات لمشروع تثقيفي أو تعليمي أو إعلامي، الناس تستغرب. الناس تعودت على الإنفاق لبناء بيت من بيوت الله، أو الإنفاق على الفقراء والمساكين، أو الإنفاق على بلاد المنكوبة. هذا كله جميل، وهذا كله مطلوب، وهذا كله باب من أبواب الخير، لكن لا ينبغي للمسلمين أن ينسوا الأبواب الأخرى. من الذي يتكلم عنا بألسنتنا ويكتب عنا بأقلامنا؟ من الذي يعرف الناس بديننا؟ أنا أتركه للصحف والجرائد الأجنبية والإذاعات التي تتهجم صباح مساء على ديننا وتفسر ديننا كما تراه هي. أنا أفعل ذلك مع دين الله عز وجل. أنا ينفق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أوقاتهم وأعمارهم وأموالهم من أجل أن تحمل كلمة الإسلام إلينا، منهم من مات في مصر، ومنهم من مات في القسطنطينية، ومنهم من مات في العراق وفي الشام وفي اليمن، تركوا مكة والمدينة وانطلقوا إلى ربوع الدنيا. لماذا؟ ليحملوا كلمة الله عز وجل. الآن يسر الله علينا، يسر الله علينا، ونحن سنختبر في هذه النعمة. الآن نكتب المقال عن الأمة الإسلامية، عن تاريخها، عن رسولنا، عن القرآن الكريم، عن رد الشبهات عن هذا الدين، نكتبه في القاهرة، نضعه على موقع قصة الإسلام islamstory.com بضغطة واحدة، يصل الكلام إلى أكثر من 220 دولة في العالم. موقع قصة الإسلام باللغة العربية يصل إلى 220 دولة في العالم، وموقع قصة الإسلام باللغة الإنجليزية يصل إلى 219 دولة في العالم، وموقع قصة الإسلام باللغة الأسبانية يصل إلى 70 دولة في العالم، وكذلك باللغة البرتغالية والفرنسية والصينية، ست لغات. والآن نحن في صدد الترجمة للغة الألمانية والإيطالية واليابانية، وجاري فعلا الترجمة للغة الإندونيسية. فنخاطب الدنيا جميعا بإمكانيات بسيطة، ما تدعمنا دولة ولا هيئة كبرى، ولكن جهودكم. أنا أشكر حقيقة الجالية المسلمة في أمريكا دعما لهذا المشروع الذي بدأ منذ 8 سنوات، ووصل الآن بفضل الله عز وجل إلى ترتيب عالمي غير مسبوق حقيقة. نحن بفضل الله عز وجل في المركز الأول على العالم في التاريخ منذ 4 سنوات دون تأخر مرة واحدة. هذه الإمكانيات البسيطة يا إخوان، بالدولار والدولارين والمئة دولار والألف دولار تقطع من هنا وهناك من أبناء الأمة الإسلامية، لا يرجون إلا جزاء من الله عز وجل بهذه الجهود البسيطة المجمعة. المركز الأول على العالم بشكل ثابت مضطرد، وبالمنافسة مع المواقع الأخرى بكل المجالات. ترتيبنا على العالم في هذا الشهر 9800 على كل مواقع الإنترنت في العالم، السياسية والإعلامية والرياضية والتجارية وغيرها. إذا قرنا بكل هذه المواقع فترتيبنا في 10,000 الأوائل، وأنتم تعلمون عدد مواقع الإنترنت في العالم تزيد على 240 مليون موقع. فهذا فضل كبير ومنة من الله عز وجل. ندعوكم إلى قراءة ما في هذا الموقع islamstory.com، ندعوكم إلى قراءة ما فيه وحمل ما فيه إلى أولادكم وإلى أهلكم وإلى جيرانكم، وإلى المسلمين وإلى غير المسلمين. ندعوكم إلى الدخول المتكرر عليه إلى جعل islamistool.com هو الصفحة الرئيسية عندك الهوم بيج. فكلما دخلت على الإنترنت كلما دخلت علينا، وهذا يعطينا ترتيبا أكثر تقدما على صفحات الإنترنت، وبالتالي أكثر ظهورا لمن يسأل عن تاريخ الإسلام، لمن يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الأكثر انتشارا على صفحات الإنترنت في العالم هو محمد صلى الله عليه وسلم. فتخرج للإنسان الباحث نتائج كثيرة، الأول والثاني والثالث بحسب عدد الدخول على الموقع. فقد تخرج مواقع ملحدة تصفه بأقبع الصفات وتسبه بأشد السباب، موجود على الإنترنت هذا الكلام مسموح به متاح. فلماذا لا ندعم من يعرف رسولنا للناس بأقلامنا وبألسنتنا، قرآننا، حضارتنا، إسهامات المسلمين في حضارة الدنيا، في مجالات الحقوق، في مجالات السياسة، في مجالات الاجتماع، في مجالات الاقتصاد، في التاريخ، في علومه المختلفة، علماء ومجاهدون وقادة ونابغون ونابهون، أمتنا لا ينقص منها الخير أبدا. تاريخ طويل ومساحة هائلة. في موقعنا أكثر من 300,000 صفحة عن التاريخ، 3,000,000 صفحة، وليس هذا منتهى طموحنا. نحن ما زلنا نضيف في كل يوم، لأننا نتكلم عن تاريخ أمة هائلة، أمة هائلة حقيقة، أمة ثقيلة، أمة الإسلام من المغرب إلى إندونيسيا. في عمق التاريخ 1400 سنة وأكثر، والجاليات المسلمة المنتشرة في كل بقعة من بقاع الدنيا، ما في بقعة من بقاع الدنيا إلا وتدخل على موقع قصة الإسلام، فيها مسلمون يبحثون عن الدين وفيها غير مسلمين يسألون عن الإسلام. فهذا فضل كبير فلا تحرموا أنفسكم منه. نريد هذا الجمع بكامله أن يكون موجودا غدا ويتقدم ويتنافس مع إخواني. حتى وإن كنت فقيرا ليس معك شيء، رب درهم سبق خير 1,000 درهم، رب درهم سبق 1,000 درهم. أبرز لنفسك صورة تتمناها يوم القيامة أمام ربك، وأنت تقول والله يا ربي أنا حز في نفسي الإعلام الفاسد الذي يتهجم علينا صباح مساء، فسعيت في هذا المجال وفعلت هذا الأمر لعله يغير من حال المسلمين ويغير من صورتهم أمام الناس جميعا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفع بنا وبكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا ومستقرنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم انصر أهلنا في سوريا يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم نصرك وبركاتك ورحماتك. اللهم عليك بجبارهم وطاغوتهم. اللهم إن هؤلاء الذين يصدون عن سبيلك خلق من خلقك لا يعجزونك، فأرنا فيهم آية. اللهم أرنا فيهم آية. اللهم ثبت المؤمنين في سوريا وفي فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين، واحد بين المؤمنين وأعلى رايات الموحدين وأعلى كلمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، واستعملنا لدينك يا أكرم الأكرمين، ولا تستبدل بنا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.